الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه الحديث السابق تكلمنا عليه من الاخ اللي كان هنا واصل القراءه مثل يعني ما سبق الكلام فيه ان هذا يتضمن من ناحيه ادبا من الاداب الاسلاميه وحكما من الاحكام الشرعيه. فمن ناحية الأدب يعني نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء، مجرد البول فلا يجوز لأن هذا أمر فيه مفسدة وإفساد للماء على الآخرين ممن يريد أن يتوضأ أو يشرب أو يريد. ولذلك ورد في الحديث الآخر اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة الذي يتبرز في الطريق أو في الموارد أو في الظل أو بهذا المعنى. ولا شك أن هذا يدرك الإنسان بفطرته السليمة وعقله أنه لا ينبغي أن يتعرض للمياه وما حولها بالتبول فيها. لكن لو حصل شيء من ذلك، لو أن إنسانا جاهلا أو ناسيا أو لأمر ما بال في ماء، فما هو الحكم؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم أكد الذي لا يجري، لأن الدائم يقولون يقصد به الساكن، وأحيانا يقصد به الذي يتحرك، يقال دائم بمعنى يتحرك ويدور. فحدد لفظ الحديث المعنى المقصود من كلمة الدائم بمعنى الذي لا يجري، فلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا نهي عن البول. ثم كذلك زيادة على هذا، لو حصل أنه بال فإنه لا يجوز له أن يتوضأ فيه، وفي رواية لا يغتسل فيه، وفي رواية لا يغتسل منه. وكل هذه الروايات المقصود منها أنه لا يتوضأ منه ولا يغتسل فيه ولا يغتسل منه، كل هذا منهي عنه. وهذا يستنتج منه بعض العلماء أن الماء يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إذا لاقى النجاسة فإنه يتنجس بذلك قليلا كان أو كثير الماء. لكن يقولون الماء المستبحر الكثير هذا بالإجماع النجاسة إذا لاقته فإنها لا تنجسه، كالبحيرات العظيمة والبحار والغدران العظيمة جدا، يقولون هذه مستثناة وهذا النص مخصص بالإجماع. الأمر الثاني، الماء إذا كان قليلا وتغير لونه وطعمه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع كذلك، إذا تغير لونه وطعمه أو ريحه. لكن يبقى الإشكال في ما هو بين الأمرين، يعني ليس قليلا تغيره النجاسة وتؤثر فيه وليس كثيرا مستبحرا، ما الحكم فيه في هذه الحالة؟ هنا نجد العلماء رحمهم الله لهم اجتهادات متعددة. فالشافعية مثلا يأخذون بحديث الكلتين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن المياه أو عن المصانع التي بين مكة والمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبأ أو لا ينجسه شيء. فقالوا هذا تقييد للماء المطلق، فالماء إذا بلغ قلتين وهي بالتحديد القدير 400 أو 500 رطل فإنه إذا بلغ قلتين أو زاد عنهما فإنه لا ينجسه شيء، لكن إذا قل عنهما هو يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، مثل حديث أبي هريرة هذا، ومثل حديث آخر لا إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذه الأحاديث وما في معناها دالة على أن الماء القليل الذي دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير منه طعم ولا ريح ولا لون. غير الشافعية من العلماء كالأحناف والإمام أحمد لا يرون. الإمام أحمد له روايات متعددة، في بعض الروايات لا يرى التقييد بحديث القلتين ويأخذ بحديث برأي المحدثين أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، لكن إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا كانت مغلظة بولا أو غائطة، بولا أو غائطة كأنه يأخذ بمفهوم حديث أبي هريرة هذا. الحاصل أن تحديد القلة والكثرة فيها نزاع بين العلماء، لعل أقربها إلى يعني التحديد هو ما ورد في حديث القلتين، أما باقي التحديدات فهي اجتهادية ولا تستند إلى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو الحكم الذي يؤخذ أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل من هذا الماء إن كان هو أو غيره، إذا بال فيه أو بال فيه غيره، لأنه إما أن يكون نجسا أو على الأقل مستقررا مستقررا، والنص ثالث أنه لا يغتسل فيه. كذلك الجزء أو الرواية الثانية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، إذا كان جنب لا ينبغي له أن يغمس نفسه في الماء الدائم حوضا أو بركة أو غديرا قليل الماء، لكن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا، لأنه إذا غمس فيه وإن كان في هذه الحالة لا ينجس، لأن هنا ليست نجاسة كما في مسألة البول، لكن أقول هنا الصحيح أنه استقرار، لأنه إذا غمس نفسه ويعني جسمه في ماء قليل محدود فإنه يكرره على الآخرين ويحرم الآخرين من الانتفاع به والاستفادة، فلذلك وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه إذا كان جودا لا ينبغي له أن ينغمس في الماء غماسا ولكن يتناول منه تناولا. إيه؟ على كل حال لفظ الحديث عام يتناول الماء الذي بحوزته والماء الذي ليس بحوزته، والتعليم يعني ليس ضرورة من يعني متعلق به هو أو متعلق بغيره، لأنه قد يأتي من يحتاج إلى الماء حتى ولو كان هو صاحب الماء، قد يأتيه محتاج أو ضيف أو أحد من أهله فيشتريه عليه، أو نفسه تعاف هذا الماء بعد أن أخذ منه حقه، وإذا في أول أمر يعني لا يعرف، لكن الحديث يعني من دخله يتناول كل حاجة. المياه المستبخرة لا تنجس بملاقاة النجاسة، القليلة إذا تغيرت بالنجاسة في طعم أو لون أو ريحة فهي نجسة مجهولة.
هل يحصل إجماع مع ورود دليل
الشيء؟ لا يمكن، مثل دليل على خلاف هذا
دليل إجماع يخصص
التخصيص له ممكن
يخصص
التخصيص وارد بما يخصص
السنة،
ولا خلاف فيه، لا خلاف فيه، هذا ما يقدر في كل مسألة لا تقوم فيه، لكن الإجماع إذا كان صحيحا وثابتا لأنه هذا بين الإجماع يستند إلى دليل، ليس التخصيص من ذات الإجماع لكن بالدليل الذي استند إليه الإجماع ولم ينظر للدليل، وإلا لو بلغ على الدليل كان هنا بحاجة إلى تجميع.
يعني
لا بد يكون هناك إيه نعم، تعريف الإجماع هذا يستند إلى رواية الحديث المشهور الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لكن هذه ضعيفة ولا يحتج بها، فقالوا إن الإجماع منعقد يعني حتى لو لم تثبت هذه الرواية يظهر الله أعلم قد تكون هناك نصوص أخرى روايات لم تبلغنا
من
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب السبت إلى أحدكم فليسبت أخاه، ولمسلم أولاهن بالقراء.
هذا الحديث في شأن الكلب ونجاسته. من المعروف أن الأصل أن الكلب من الأمور المستقبحة في الشريعة، أن الشارع جاء بالنهي عنها وتحريم اقتنائها، بل إنه في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلب، ومعروف ما حصل منه عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه الوحي، فصار يلتمس ويبحث فوجد جردا صغيرا تحت السرير، فكان هذا هو السبب من امتناع نزول جبريل عليه السلام. والحديث ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا في الكلب، أنها لا تسحب رفقة معها جرس أو كلب أو ذي الحديث. فالحاصل أن الأصل في الشريعة النهي عن اقتناء الكلاب، لكن بمقام الحاجة جاء الشارع الحكيم باستثناء بعض الحالات، فجاء الحديث الصحيح كما في حديث عبد الله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام قدر بكلب الصيد والغنم والزهر أو الماشية والزهر، وأنه لا حرج في هذه الحالة من اقتنائها لهذه الحاجة. فلما كانت الحاجة داعية لاقتناء الكلاب في بعض الحالات، راعى الشارع الحكيم هذه الحاجة، ثم حذر أيضا من نجاستها لأن نجاستها خطيرة وغليظة. فكان منه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. واختلفت الروايات في هذا، واضطربت حتى أن بعض العلماء يعني لم يرى التعثير بالتراب لأن الروايات مضطربة فيه، في بعضها أولاهن، في بعضه أخراهن، في بعضه إحداهن، في بعضه الثانية بالتراب، فكلها روايات ثابتة. وعلى كل حال العلماء المحققون جمعوا بينها وقالوا لا إشكال في ذلك، فكيفما صنع إن قدم التراب أو أخره أو جعله في أثنائه فإنه قد امتثل الأمر. والحديث النهي إذا ولد الولود هو أن يخرج الكلب لسانه ووضع رفقه إن كان فيه شراب ماء أو غيره أو لم يكن فيه شيء، فإن الأمر يتناول كل ذلك من ناحية الغسل. فإذا ولغ الكلب لحس أو لحق الإناء فوجب غسله، أو ولغ فيه بأن شرب منه فكذلك ماء أو غيره. وفي هذه الحالة ورد الحديث في إغراق ما ولغ فيه، إن كان في بعض الروايات إن كان ماء أو غيره، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أنه لا إغراق إلا الماء، وهو مذهبه أنه لا يرى نجاسة الكلب، وأن الكلب ليس نجسا، إنما الغسل الذي ورد في الحديث على سبيل التعبد ليس للنجاسة كما يراه جمهور العلماء، ويحتج بما ورد من إباحة صيده، والله تعالى قال: وما علمتم من الجوارح المكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوهن أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فلما وردت الإباحة بأكل صيده دل ذلك على عدم النجاسة. وعلى كل حال لعل يشير يعني إلى مناقشة العلماء له في ذلك. الحاصل أن الولوغ يعني يكون لمجرد الإناء خاليا من كل شيء، أو وهو يشتمل على ماء أو غيره. الكلب كذلك الجنسية تتناول جنس الكلب، فهي عامة في الكلاب، وهذا أيضا على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك من تخصيص ذلك في الكلاب غير المباحة الاقتناء، فهو يقول إن الكلاب التي مبيح اقتناؤها لا يتناولها ذلك، لأن الشارع لما أباح اقتناءها دفعا للحرج وتحقيقا للحاجة ما كان من المناسب أن يأمرهم بغسلها بغسل العوالي 7 مرات لأن هذا فيه حرج ومشقة على الناس. فالفائدة من الرخصة ابتنائها في هذه الحالة تزول ولا تحصل الفائدة لأنه معها حرج. فيقول إن الكلب الخبيث ينصرف إلى الكلب الذي لم يحدث الشارع ومن فنوع من العقوبة لما أن الإنسان تساهل في ذلك. أما الكلب الذي يقتله الإنسان برخصة شرعية فلا حرج وهو يرى أن الغسل على سبيل التعقد ليس للنجاة. هل يغسله؟ هنا يتمسك العلماء بهذه اللفظة دلالة على أن الوضوء تترتب عليه النجاسة وأيضا يستنبط منه نجاسة الكلب. أولا تنجيس نجاسة الكلب ومن أن تنجيسه إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام هل يغسله؟ يقال الغسل لأي شيء إما لحدث أو نجاسة. والحدث طبعا غير وارد، الكلب لا يمكن أن يكون من الحدث إنما ما بقي إلا النجاسة، فلا يمكن أن يؤمر بالغسل إلا لنجاسة. ومما يؤيد هذا أنه ورد في بعض الروايات طهور إناء أحدهم، طهور إناء أحدهم. فكلمة طهور دالة دلالة واضحة على أن المقصود إزالة النجاسة، ضرورة النجاسة لم يعبر بكلمة طهور. من هذا يستنتج أن الكلب نجس. والعلماء رحمه الله يقولون ما دام أن الوضوء هو رخص من فم الكلب والشارع حكم على فمه ولعابه بالنجاسة فإن بقية جسمه من باب أولى، لأن أشرف عضو في الإنسان هو الفم وأفضل عضو في الإنسان هو الفم. فإذا كان فم الكلب هو نجس بهذه الصورة فإن جلده و يعني أرجله وذيله وجميع شعره كله نجس من باب أولى ما دام حكم على أفضل شيء في النجاسة. وبالتالي فإن هذه النجاسة تنتقل من فمه ورعابه إلى الإناء فيتنجس الإناء بذلك إذن هذا نستنتج منه دلالة على أن الكلب نجس وأن ما يلغ فيه كذلك نجس. هل يغسله سبعا؟ جمهور العلماء على أنه يغسل سبعا بما فيهم المالكية، لكنهم يقولون السبع على سبيل التعقل لا على أنه نجس. يخالف الجمهور بهذا في الغسل سبعا الحنفية، فإنهم يرون أنه يكتفى بغسله ثلاثا ويحتجون بأن راوي الحديث أبا هريرة روي عنه أنه يفتي بالغسل من نجاسة الكلب ثلاثة، ويقولون إن الراوي أدرى بما روى فكيف يروي سبعا ويفتي ثلاثة. وهذا مما يدل على أن هذا منسوخ وأنه يجزئ منه الغسل ثلاثة. وهذا يقولون يتمشى مع أصل الحنفية لأن رأي الراوي أو فتواه الصحابي يجوز أن تكون مخصصة للنص أو مقيدة له أو ناسخة، لكن جمهور العلماء يخالفونهم في ذلك ولا يرون أن لرأي الراوي أو فتواه أثرا في النص، بل يقدمون روايته على رأيه وفتواه. وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الصحيح، لأننا متعبدون بروايته، ما نقل لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي يلزمنا. أما اجتهاده رضي الله عنه فتوى أو رأيا فهذا لا نتعبد به، لكن نستأنس به إذا لم يكن معارضا للنص. أما إذا عارض فلا يمكن أن نعتبره مخصصا أو مقيدا أو ناسخا، فإنه قد يكون له عذر في مخالفة ما روى إما نسيانا أو دليلا آخر صار عنده أفضل من هذا ولم يبلغنا هذا الدليل فنحن نعذر بعدم بلوغنا له وهو عمل به البلد. فالحاصل أن رواية الراوي مقدمة على رأي. الأمر الثاني أن هذه الرواية عن أبي هريرة
رضي الله عنه أنه كان يكتب العصر بلاغة معارضة برواية أخرى أنه كان يكفي بأن يغسل من نجاسة الكلب سبعا، وهذا قد ورد من سند كما يقولون أقوى من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي هريرة هكذا، أو عن حماد بن زيد على كل حال أنا لا أحفظ رجال الحال، لكن هو عن حماد بن زيد وهو أقوى من الرواية الثانية عن طريق عبد الملك بن سليمان أقوى بكثير كما ذكر ذلك الشوكاني وغيره، أن هذه أقوى. يحصل من هذا أن يعني الادعاء بتخصيص أو الادعاء بالنسخ أن هذا غير ممكن، كذلك النسخ الصحيح ليس صحيحا، لأنهم يقولون ورد في حديث عبد الله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم قال ما باله وبال الكلاب ونهى عن قتلها وأذن ورخص في اقتناء الكلب للماشية والحرف والصيد، وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب أو الثامنة وآخره ثاني والسلام، فقالوا هذا دال على أن الأمر مقترن ببعض، ثم إن الأمر بقتل الكلاب كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، بينما الرخصة في اقتنائها والنهي والأمر بغسل الوروق كان متأخرا لأنه من رواية أبي هريرة وإسلامه متأخر، بينما القتل كان في أول الأمر. الحاصل أن مذهب الجمهور لا شك في ذلك أن الغسل بنجاسة الكلب سبع مرات ليس على سبيل التعبد فقط بل تعبدا ولنجاسته المأخوذة من هذا النص وغيره، وأنه لا بد من ذلك سبعا، وكذلك أن يكون بالتراب. أما بالتراب فبعض العلماء يرى أنه لو كان بالصابون أو الأشواك فإنه يجزي، وهذا عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجزئ إلا التراب لحكمة خاصة في ذلك، لأنهم يذكرون هذا في العصر الحاضر أن الكلب والكلاب يخرج من أكبرها جودة أو إيدان شريطية صغيرة جدا تخرج إذا راثت خرج مع الرجل، فيقولون ربما علق الشيء الكثير على بذورها وذيلها، فعندما ينظف الكلب نفسه بلسانه كما جرت عادته فإنه من ما ينظفه ذيله ودبره، فيعلق بلسانه وفمه شيء من هذه الديدان والبويضات، فهذه يقولون إنها لا شك ينتقل منها الشيء الكثير إلى الإناء الذي يلغ فيه، وهذه خطيرة جدا إذا لم يصلها الإنسان، خاصة يكون التراب هو الذي يقضي عليها، لكن المواد الناعمة هذه قد لا تؤثر فيها، فإذا انتقلت إلى جسم الإنسان يقولون أنها تنتقل من المعدة و تنتقل إلى الأوعية الدموية بعد أن تختلف بدار المعدة، هذه البيضات تتفحص أو وهي بداية شريطية صغيرة، فتؤثر أمراض خطيرة في الدماغ والمخ والقلب والكبد وغير ذلك من أعراض الإنسان، والله أعلم.
هنا بالنسبة له هي الاختراف، قال أن من السبعة غسل من هي ابن سبع مرات ومن هي كل هنا بالاختراف، فجل على أنها ما هي سبعة جدا
هو الحقيقة الروايات الاختراف فيها شيء من التعارض وقد تشكل، ولذلك فعلهم اقترح الاختراف وقال متعارضة، لكن الإمام الشافعي رحمه الله وكأن ابن حجر قبله لهم اجتهاد في الجمع بين الروايات، ومن ناحية قالوا أحكام الاضطراب هذه زيادة، وزيادة المنطقة مقبولة ينبغي أن يؤمن بها، فتكون هذه الرواية يعني كاملة. لكن فيما أذكر أنهم يقولون كونها كاملة يعني لا تقتضي الترتيب أن تكون هي كاملة في الاستعمال. لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال سبع مرات وثامنة من السبب بالتراب. ليس ضرورة تكون هي التي تأتي بعد السابعة، لكن واحدة منه، لكن عدد المرات ثمان، عدد المرات ثمان. وهذا قال فيه نوع من التكلف، لكن لا يشكل عليه من ناحية أخرى أنه إذا كانت الثامنة والأخيرة بالتراب فهو بحاجة إلى الغسل بالماء مرة ثانية من يزيل أثر التراب. فلعل يعني ما جمع به بعضهم أن الغسل بالتراب يعني لا يلغى إطلاقا لكن يطلق، يعني لا يقيد بالأولى ولا بالثانية، لا يكون يكون بدون ظل وغسلات، يكون بظل الغسلات، وأن يكون غسلة مستقلة. وهو يحتاج الحقيقة إلى نوع من إعادة النظر للخروج من الإشكال، أو تكون هناك روايات يعني ممكن تستبعد الرواية أقوى من أخرى ولو كانت كلها صحيحة.
الغسل
من أدلة
على
نجاسة. إي نعم. الإمام مالك أنه ليس نجس.
إذا تأتي قال عن المسلمين في الأفعال أجر عن الصحابة بلا في العبرة في رواية لم
لا بناء صالح.
هذا من الحنفية.
الحنفية الحنفية يقولون هو أدرى بما روى، ويرى أن روايته أن رأيه أو فتواه مخصصة للرواية أو مقيدة أو ناسخة. هذا الذي فيقدمون فتاه. حقيقة هذا نقل عن الشيخان لما أخذته من كتبه مباشرة، لكن يظهر الله أعلم أنه لا يقول بها يعني رحمه الله إلا عن يعني ابتداء ثاني، يعني لا أدري هل هذا على إطلاقه وأصل يعني من أصولهم، لكن هو ذكر هذا أو بس خليفة المرة الأولى. أكتفي بهذا. يبدأ من جديد.